السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء. من هداه فبفضله، ومن أضله وأغواه فبعدله. ليس للعباد عليه حق لازم، كلا ولا سعي لديه ضائع، فهو سبحانه وتعالى غني حميد، يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يحمل العرش وحملته بقدرته سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى خلقه، بل خلقه محتاجون إليه، مفتقرون إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. والله سبحانه وتعالى قسم خلقه أقساما، ومن خلقه الجن والإنس، فخصهم بالتكليف، وابتلاهم بالاختيار، وألهمهم طريقي الخير والشر، وأبان لهم الصراط المستقيم، وأرسل إليهم الرسل، وأنزل عليهم الكتب ليبينوا لهم دين الله، ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. والله سبحانه وتعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالفرح بنعمة الله وفضله بالإسلام والهداية للحق والاستقامة عليه خير من الدنيا وما فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر بعض العبادات التي هي من النوافل، وذكر أنها خير من الدنيا وما فيها، كركعتي سنة الفجر، سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فكيف ببقية النوافل؟ فكيف بالفرائض والواجبات؟ فكيف بمن كان أكمل في الطاعة والعبادة وهم الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم؟ فالفرح أعظم الفرح، يكون بما يجلب أعظم الفرح. لذلك كان حقا على المسلم التقي الصادق النقي أن يسعد إذا وفق للطاعة والعبادة التي على نهج الرسول عليه الصلاة والسلام، يفرح بذلك. لماذا؟ لأن له في الآخرة الفرحة التامة والأمن التام. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، فيفرح في الدنيا بما أباحه الله له وأحله من النعم العظيمة الكثيرة السابغة التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيفرح في الدنيا بالحلال بالمباح، وفي الآخرة يفرح بالثواب الذي يثيبه الله على عمله الصالح. فيفرح في الدنيا إن وفق لما يسبب له الفرح في الآخرة. والله سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم ظلمان، ظلم أكبر وظلم دون ذلك. فالظلم الأكبر بالشرك والكفر وما ينقض الإيمان والإسلام، فهذا الظلم لا أمن مع صاحبه، لا أمن له، لا سعادة له، بل هو في شقاوة في الدنيا والآخرة. لأن الظلم فيه ظلمة، الظلم ظلمة للنفس وظلمة يوم القيامة. فنفس الظالم بالشرك يعيش في الظلمات حيث لا هداية، ويوم القيامة يكون في الظلمات. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالكافر والمشرك في ظلمات الجهل والضلال في الدنيا، والآخرة في ظلمات الجحيم، لأن النار سوداء مظلمة من كثرة حرها وشدة اشتعالها ونارها. لذلك يحتاج من يمر على الصراط إلى نور يضيء له الطريق، فيكون العمل الصالح نور المؤمنين على الصراط ليروه ويسلكوه ويسيروا عليه ويتجاوزوا جهنم. وذلك الورود وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. والله سبحانه وتعالى يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والله سبحانه وتعالى ضرب المثل للكافر والمنافق بالظلمات، فقال سبحانه وتعالى: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا مثل للكافر، ومثل المنافق مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أما المؤمن فهو في نور، في هداية، في سعادة في الدنيا والآخرة. ترون الإنسان الضرير كيف يستطيع تسيير أموره في ذهابه ومجيئه بكل كلفة وبكل صعوبة. أما من كان مبصرا فهو يتلذذ بالمباحات من المناظر ويتفكر في خلق السماوات والأرض فيزيده إيمانا. والبصر نعمة عظيمة من نعم الله جل وعلا. فهكذا النقي الصادق إذا كان عنده نور الإيمان ولو سلب منه نور البصر فهو في سعادة عظيمة، لأنه يرى الطريق، يرى أين سيذهب، أين سيكون، يرى ما يكتب له، ما سيكتب له إن عمل صالحا فيكتب له أمر صالح، وإن كان عمل سيئا كتب عليه عمل سيء، ويوم القيامة كل هذه المصائب والبلايا التي في الدنيا تزول إن كان مؤمنا صادقا تقيا عنده نور الإيمان والتقوى. فأصحاب الشرك، أصحاب الظلم الأكبر، هم في ظلمات في الدنيا والآخرة. لذلك الذين آمنوا ولم يلبسوا، يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أكبر، أولئك لهم الأمن من دخول النار، من الخلود في النار، وهم مهتدون بالإيمان. فمن كمل الإيمان كان له الأمن التام، ومن نقص الإيمان كان له أمن ناقص. وهنا يأتي ذكر النوع الثاني من الظلم، وهو الذي دون الشرك الأكبر، وهو دون الشرك الأكبر ودون الردة ودون نقض الإيمان. وهذا الظلم منه ما هو شرك أصغر، ومنه ما هو ظلم للعباد، ومنه ما هو بقية المعاصي وظلم النفس بها. فهذا الظلم الأصغر الذي هو دون الأكبر صاحبه عنده شيء من الظلمة وشيء من النور. الإيمان نور، والمعصية ظلمة، والبدعة ظلمة، والشرك الأصغر ظلمة. فهو يضيء له النور مرة ويطفئ عنه مرة، فلا يرى الحق والهدى، فيصبح عنده من الخطأ والظلم والشقاوة في الدنيا على قدر ما في قلبه من الظلمة. كما قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء. فإذا تاب واستغفر صقل القلب، وإذا أعاد نكتة أخرى حتى يكون القلب أسود، وذلك الران. قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالقلوب إذا عرضت عليها الفتن، إذا عرضت عليها المعاصي والذنوب فقبلت منها ما قبلت، صار في القلب من السواد من الظلمة على قدر ما عنده من الذنوب. فإن تاب وأناب صقل القلب وأنار وحصلت له السعادة. فعلى حسب الظلم تكون الظلمة، وعلى حسب البعد عن الظلم هذا الأصغر يكون النور. فهو متردد الذي عنده ذنوب والمعاصي، ذنوب ومعاصي. فإذا لقي الله سبحانه وتعالى بأن مات وبعث يوم القيامة فحسب العمل، والله جل وعلا قد يشفع فيه الشافعين فلا يدخل النار، وقد يتعرض لأهوال يوم القيامة ما يكفيه عن دخول النار. ويكون ذلك جزاء له على ما قدم من سيئات وظلمة في القلب أو ظلم دون الظلم الأكبر، حتى يدخل الجنة نقيا. ومنهم من يعذب على قدر هذا الظلم حتى يتنقى قلبه ويتطهر ثم يدخل الجنة، لأن الجنة دار الأطهار، دار الأتقياء، دار التقوى، دار السعادة، دار النور والهداية، دار يعني أصحاب النور والهداية. فلذلك ينقون. فالمؤمن يحرص على أن ينقي نفسه في الدنيا، وأن يكون يوم القيامة يلقى الله بلا مخافة. لذلك يقول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فإذا آمن بالله وترك الظلم كله وابتعد عن المعاصي والذنوب جهده وقدر طاقته، ثم لقي الله عز وجل فيلقاه بأمن تام. ولكن ليس معنى هذا أن يأمن مكر الله، لأن الله جل وعلا يقلب القلوب. اليوم أنت سلفي، غدا قد لا تكون كذلك. اليوم أنت مسلم، غدا قد لا تكون كذلك، خاصة في زمن الفتن. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، شيء قليل. فلذلك الإنسان الذي عنده الإيمان الصادق يكون محبا لله جل وعلا، متوكلا عليه، منيبا إليه، خائفا منه، راجيا ثوابه، لا يأمن مكر الله ولا ييأس من رحمة الله، ويحسن ظنه بربه، ويحسن أعماله وأخلاقه، ويحب أن ويأتي إلى الناس ما يحب أن يأتي الناس إليه، ثم يلقى الله وهو يحسن ظنه به. فإذا لقي الله بالعمل الصالح، ولقي الله جل وعلا بالتوبة، ولقي الله سبحانه وتعالى بالبعد عما حرمه سبحانه، فهذا يوم القيامة أولئك لهم الأمن. أولئك لهم الأمن يعني الأمن التام الذي لا مخافة معه، وهو يكون يوم القيامة في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله جل وعلا أن نكون ممن يستظل بظل عرش الرحمن، وأن يغفر لنا وأن يستر عيوبنا. إذن المؤمن التقي السلفي الصادق يحقق أوامر الله، يحقق طاعة الله، يحقق عبودية الله، وهذه هي السلفية الكاملة، السلفية البرية من الشرك، البرية من البدع، البرية من الكبائر والصغائر على قدر المستطاع. وإن وقع تاب وأناب ورجع إلى الله، هذا هو السلف الصادق الذي له الأمن التام يوم القيامة. أما السلفي الذي يبتعد عن البدع والأهواء، ولكن يكون عنده ظلم لأخيه المسلم، يكون عنده معصية من المعاصي، ذنب من الذنوب مصر عليه، فهذا لا تكون سلفيته وحبه للعلماء واتباعه لمنهج السلف في العقائد والأصول كافيا له للأمن التام يوم القيامة. لماذا؟ لأن عنده نوع من الظلم، وشريعة الإسلام كاملة شاملة. فليس من انتسب إلى السلفية وتبرأ من الأهواء أصبح هذا ختم له أنه من أهل الجنة، لا، هو قد نجا من الأهواء، وباب من أبواب الظلم كبير جدا لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، باب البدع قد أنجاه الله منه. ومهما بلغ العبد المسلم السلفي من الفسق لا يبلغ درجة المبتدع المحكوم عليه بالبدعة عينا لا يبلغ درجة المبتدع وإن عمل ما عمل من المعاصي والذنوب، بالمقارنة بين السلفي الذي عنده ذنوب ومعاصي لكنه بري من الأهواء والبدع والكفر، وبين المبتدع الطائع الذي يقضي ليله بالصيام ليله بالقيام ونهاره بالصيام ويكثر من نوافل الطاعات لكنه مبتدع زائغ متبع لهواه، فهذا سلفي فاسق خير من ملء الأرض من هؤلاء. لذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: فساق أهل السنة أولياء الله، قبور فساق أهل السنة روضة من رياض الجنة، وقبور أهل البدع حفرة من حفر النار. ليس المراد أن الفاسق يكون عنده السلفي يكون عنده ضمانة أن لا يعاقب ولا يعذب، لا، لكن بالمقارنة بالمقابل يعني كأنه، أما في الواقع فالسلفي محاسب على أقواله وأعماله، هو يحمد الله جل وعلا أن نجاه من الهوى من البدع، هذا أمر يحمد الله عليه ويفرح، وقد نجا من باب من أبواب الظلم المظلمة للقلوب والمفسدة للأعمال أو التي لا يؤجر بسببها على الأعمال، لكن يبقى عليه بقية الظلم الذي هو يكون بالكبائر التي دون الشرك والكفر، ويكون كذلك باجتناب الصغائر وعدم الإصرار عليها. أما إذا فعل الصغائر دون إصرار فهذه تكفرها الحسنات، تكفرها التوبة، تكفرها الصلوات ونحو ذلك، لكن الإنسان يحرص حتى لا يموت، يحرص على الابتعاد عن كل معصية صغيرها وكبيرها حتى لا يموت وهو على معصية، لأنه قد لا يعيش ليكفر عن هذه السيئة بصلاة أو بوضوء أو بصدقة أو بنحو ذلك. لذلك لابد أن يفهم السلفي أنه يؤمن بالكتاب والسنة، والله جل وعلا في كتابه الكريم حذر من كبائر الذنوب، حذر من الفسق والعصيان، حذر من معصية الله والرسول عليه الصلاة والسلام، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، حذر من الربا، حذر من الزنا، حذر من نقض العهود، حذر من أكل مال اليتيم، وذكر أنها إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، فهذا يعني ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فالإنسان إذا تعدى حدود الله بالمعاصي والذنوب فهذا معرض للعذاب ولو كان سلفيا، لأن السلفي قد يطلق ويراد به الذي يتبع السلف الصالح في عقائدهم وأعمالهم وأقوالهم، فيكون مؤمنا كامل الإيمان، ويقصد به السلفي الذي تبرى من الأهواء والبدع واجتنبها، فهذا نوع من السلفية خاص. وهذا ليس عنده ضمانة أن يكون من أهل الجنة إذا لم يأتي بالأوامر والنواهي، يأتي بأوامر ويجتنب النواهي، يأتي بالأوامر ويجتنب النواهي، فدين الله كامل وشامل. فالسلفي الموعود بالجنة هو النقي من الظلم كله، أما من كان عنده نوع من الظلم أو بعض أفراد الظلم فهذا عليه خطر يوم القيامة على قدر ما عنده من الظلم، فالظلم ظلمة في الدنيا وفي الآخرة. لذلك لابد أن يعرف السلفيون نعمة الله عليهم بأن هداهم للإيمان والتقوى وأبعدهم عن الهوى والبدعة، ومن شكر نعمة الله عليك بذلك أن تبتعد عن كل المعاصي والذنوب. واعلم أيها السلفي أنك قد تبتلى وقد يدخل عليك الداخل وقد ترتد عن السلفية إلى البدعة والهوى بسبب الذنوب والمعاصي، لأن المعاصي والذنوب لها شؤم، ومن شؤمها أنها قد تدخل الإنسان في الهوى والبدعة بعد أن أنجاه الله منها. فكم رأينا من أناس كانوا سلفيين ثم نكصوا على أعقابهم وصاروا مبتدعة فجرة. وما هو أو ما مذهب الحدادية عنكم ببعيد؟ الحدادية هؤلاء كثير منهم كانوا سلفيين على الجادة، يثني عليهم أهل السنة ويحبونهم ويوالونهم، ثم إنهم غلوا في الهجر مثلا، لم يضبطوا الهجر بالضبط الشرعي، أصبحوا يطعنون، يعني غلوا في الهجر وغلوا في التحذير من أهل البدع، لدرجة أنهم شكوا في أحكام أهل السنة وشكوا في علماء السنة. فإذا رأوا مثلا العالم السلفي الفلاني يحترم العالم الآخر، والعالم الآخر عنده أخطاء وهو سلفي أيضا لكن زل في مسألة في مسألتين في ثلاث، فهم يرون أن تلك الزلات يوجب أو توجب مفارقة ذلك العالم والتحذير منه. فلما يأتي العالم السلفي هذا لا يحذر من خطأ ذلك العالم السلفي الآخر، بدعوهما جميعا فغلوا. لذلك الحدادية ما سلم منهم علماء السنة وتسلطوا على العلماء، تجدهم مشتغلين بمن؟ الشيخ الألباني، الشيخ ربيع، بالشيخ فلان، يمسكون العلماء السلفيين واحدا واحدا فقط للطعن فيهم. ومثل هؤلاء الذين هم الشميلية وحمود الحداد والدويش والحربي وغيرهم ممن اشتغلوا بالطعن في السلفيين والتنقير عن أخطائهم، وكما يفعل اليوم الحلبي وجماعته، مسلك الحدادية هو فهؤلاء وفوز الأثري وهؤلاء الناس على نفس الطريقة الحدادية. فلذلك هؤلاء كانوا من قبل سلفيين، لكنهم لما غلوا في باب التحذير ولم ينضبطوا بضوابط أهل السنة، كذلك لما غلوا في باب الهجر ولم ينضبطوا بضوابط أهل السنة انقلبوا على أعقابهم وأصبحوا هم ممن يحذر منهم، أصبحوا مبتدعة كالذين كانوا من قبل يحذرون منهم، أصبحوا مبتدعة كالذين فارقوا أهل السنة لأجلهم أو لأجل أخطاء وقعت لأمثالهم. لذلك الإنسان يحذر على نفسه ويخاف. وقد كان من قبل اتصل بي بعض التونسيين قبل أكثر من سنتين ممكن، يسألون عن شخص نسيت الآن اسمه، مفتون، وكان دائما يحذر من الشباب ويغلو في هذا الباب ويحذر بعض المشايخ، نسيت الآن اسمه، وهذا حدادي وأنا قد حذرتكم منه وحذركم الشيخ ربيع أيضا منه. فلذلك بارك الله فيكم، أنتم اليوم في تونس قد أنعم الله عليكم بتمكنكم من سماع الدروس والالتقاء بأهل العلم ودعوة أهل العلم إليكم، وكذلك يعني تستطيعون هذا، أنا لا أقول أنكم دعوتم اليوم أحدا لكن تتمكنون من هذا، وكذلك تجلسون في المساجد تسمعون الدروس، فالحمد لله هذه نعمة عظيمة من نعم الله عليكم. وإن كان ما حصل في البلد فتنة وشيء وشر عظيم، لكن قد حصلت بعض المحاسن أو بعض الأمور التي أرادها الله قدرا، فهي خير لبعض الناس، فهي خير لكم، فأنتم احمدوا الله على النعمة التي أنعم الله عليكم. أولا أنتم هداكم لمنهج السلف ووفقكم له ويسر لكم هذه الدروس وهذه اللقاءات، كذلك صار عندكم أمن من ناحية إظهار السنة، إظهار السلفية، الدعوة إلى السنة، فلا يأتينكم الشيطان ويخدعنكم بأن تشتغلوا ببعضكم أيها السلفيون، أو تبينوا للعامة أو تقدموا للعامة بعض الشباب الذين هم نموذج للسفه والفساد والإضلال والصد عن سبيل الله. لأن بعض الشباب قد يكون سلفيا لكنه عامي لا يعرف كيف يدعو الناس، وعنده سوء أخلاق، بل قد يكون عنده أشياء مالية مع الناس وأمور مفسقة، فربما دخل عليهم من باب التحذير من بعض أهل البدع مدخلا نفرهم عن السلفية، وأصبح يهجرهم بسرعة، خاصة العامة الذين لا يفهمون والذين ليس عندهم هوى ولكنهم جهلة، ويقلدون بعض الناس الذين هم يفتنونهم. فلذلك لا تتسرعوا في الأحكام على الناس، استشيروا أهل العلم، بينوا السنة، بينوا الحق، بينوا الهداية، لكن لا تتشنجوا. وبعض الناس قد لا يقوى على هجر أهل البدع ولا يقوى على هجر بعض الناس، بعض الناس لا يقدر يهجر عمه أو يهجر خاله أو يهجر أخاه من أبيه وأمه، ما يستطيع، بعضهم لا يستطيع، ضعيف، لكنه ليس هذا الضعف يجعله يحل للناس مخالطة أهل البدع أو يجعله يدافع عن أهل البدع، لا، يعني هناك ضوابط، لكن عدم هجرانه لا يكون سببا لتدليعه إذا كان ضعيفا. والإمام أحمد رحمه الله ذكر عن بعض علماء خراسان أنه لم يكن يهجر الجهمية، ما كان يهجر الجهمية الذين هم كفار من البدع المكفرة والذين أجمع العلماء على هجرهم، مع ذلك كان يعذره الإمام أحمد وهو في خراسان هذا الرجل العالم. فلذلك أحيانا يكون في بعض البلدان ما في قدرة للشباب على الهجر أو لبعض الشباب، فهذا قد يكون عذرا، لكن ليس معناه أنه إذا كان يجوز له أن يترك هجرها فلان أن يصبح حبيبه وصديقه ويدافع عنه أو يذب عنه أو يجب له الهدايا ونحو ذلك، لا، يعني الإنسان يقدر هذه الأمور ضرورة بقدرها، لكن يظهر به اعتزاز هذا الأخ بالسنة والسلفية ومحاولة البعد قدر الإمكان عن هؤلاء. فبارك الله فيكم، اهتموا بالأخلاق الحسنة، الدعوة إلى الله بالتي هي أحسن، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان مثالا في حسن الأخلاق ودعوة الناس بالتي هي أحسن. وهناك مرحلة مكية ومرحلة مدنية، هناك مرحلة قوة مرحلة ضعف، سواء كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام في مراحل دعوته أو في زمن السلف الصالح رحمه الله في بلدان دون أخرى أو في زمن الأئمة. يعني أنتم انظروا حياة شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني لو سلط بعض الحدادية على شيخ الإسلام لبدعوه، أنا أقول لكم هذا، الذي يقرأ مؤلفات شيخ الإسلام ونقاشاته وكان عنده نزعة حدادية مباشرة سيبدع شيخ الإسلام. وكان محمود الحداد يقول عن شيخ الإسلام أنه فيه إرجاء أو مرجع، محمود الحداد شيخهم الذي علمهم البدعة، هذا كان يقول عن شيخ الإسلام أنه مرجع وفيه إرجاء. لذلك بارك الله فيكم، احذروا من هذا المسلك الخطير، مسلك الحدادية سم قاتل وسرطان، إذا دب بين الشباب أهلكهم وأفسدهم. لذلك تناصحوا فيما بينكم، أرشدوا بعضكم بعضا بالتي أحسن، حسن الخلق، لا تتركوا الصلاة في المساجد لأنك لا تريد أن ترى فلانا، هذا من الشر، بل كونوا أحبة، إخوة متعاونين على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أرشدوا بعضكم بعضا. ومن أصر واستكبر ورأى وإن رأيتموه ينصر البدعة من الشباب الذين يعرفون ويفهمون ففهمتموه وأقمتم عليه الحجة ومع ذلك مصر، فهذا احذروه. ليس معنى هذا أنكم تخالطوا أهل البدع وأنكم تجلسوا مع أهل الفتن، لأن بعض التونسيين ابتلوا بمتابعة الحلبي ولبس عليهم بعض الناس، يعني هنا في المدينة جاء الحلبي المفتون، فكان كثير من أتباعي من التونسيين، أغواهم بعض الشباب الفجرة هنا في المدينة، يوجد بعض التونسيين أهل شبه فلبسوا على بعض الشباب، فقد يوجد في تونس موجود الكلام هذا، فمثل هذا الملبس صاحب الشبه هذا حذروا منه وابتعدوا عنه. ولكن الذي يعرف واحدا من أصحاب الشبه ولم يهجره لأنه ضعيف أو لا يستطيع أن يهجره لقرابته أو ضعف في علمه هذا الشاب، فلا تهجر هذا الشاب الذي هو أخوك ومعك على منهج السلف، وجهه، ناصحوه، قووه، صاحبوه، حذروه، داوموا نصحه، فلا تلحقوه بسرعة بذلك المفتون. لا، تأنوا يا إخوان. قد رأينا كثير من الشباب كانوا يتسرعون في إلحاق الشباب المبتدعة ثم الحمد لله ندموا وتغيروا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء. من هداه فبفضله، ومن أضله وأغواه فبعدله. ليس للعباد عليه حق لازم، كلا ولا سعي لديه ضائع، فهو سبحانه وتعالى غني حميد، يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يحمل العرش وحملته بقدرته سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى خلقه، بل خلقه محتاجون إليه، مفتقرون إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. والله سبحانه وتعالى قسم خلقه أقساما، ومن خلقه الجن والإنس، فخصهم بالتكليف وابتلاهم بالاختيار، وألهمهم طريقي الخير والشر، وأبان لهم الصراط المستقيم، وأرسل إليهم الرسل، وأنزل عليهم الكتب ليبينوا لهم دين الله، ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. والله سبحانه وتعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالفرح بنعمة الله وفضله بالإسلام والهداية للحق والاستقامة عليه خير من الدنيا وما فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر بعض العبادات التي هي من النوافل، وذكر أنها خير من الدنيا وما فيها، كركعتي سنة الفجر، سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فكيف ببقية النوافل؟ فكيف بالفرائض والواجبات؟ فكيف بمن كان أكمل في الطاعة والعبادة وهم الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم؟ فالفرح أعظم الفرح، يكون بما يجلب أعظم الفرح. لذلك كان حقا على المسلم التقي الصادق النقي أن يسعد إذا وفق للطاعة والعبادة التي على نهج الرسول عليه الصلاة والسلام، يفرح بذلك. لماذا؟ لأن له في الآخرة الفرحة التامة والأمن التام. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فيفرح في الدنيا بما أباحه الله له وأحله من النعم العظيمة الكثيرة السابغة التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيفرح في الدنيا بالحلال بالمباح، وفي الآخرة يفرح بالثواب الذي يثيبه الله على عمله الصالح. فيفرح في الدنيا إن وفق لما يسبب له الفرح في الآخرة. والله سبحانه وتعالى يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم ظلمان: ظلم أكبر وظلم دون ذلك. فالظلم الأكبر بالشرك والكفر وما ينقض الإيمان والإسلام، فهذا الظلم لا أمن مع صاحبه، لا أمن له، لا سعادة له، بل هو في شقاوة في الدنيا والآخرة. لأن الظلم فيه ظلمة، الظلم ظلمة للنفس وظلمة يوم القيامة. فنفس الظالم بالشرك يعيش في الظلمات حيث لا هداية، ويوم القيامة يكون في الظلمات. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالكافر والمشرك في ظلمات الجهل والضلال في الدنيا، والآخرة في ظلمات الجحيم، لأن النار سوداء مظلمة من كثرة حرها وشدة اشتعالها ونارها. لذلك يحتاج من يمر على الصراط إلى نور يضيء له الطريق، فيكون العمل الصالح نور المؤمنين على الصراط ليروه ويسلكوه ويسيروا عليه ويتجاوز جهنم. وذلك الورود: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. والله سبحانه وتعالى يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والله سبحانه وتعالى ضرب المثل للكافر والمنافق بالظلمات، فقال سبحانه وتعالى: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا مثل للكافر، ومثل المنافق مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أما المؤمن فهو في نور، في هداية، في سعادة في الدنيا والآخرة. ترون الإنسان الضرير كيف يستطيع تسيير أموره في ذهابه ومجيئه بكل كلفة وبكل صعوبة. أما من كان مبصرا فهو يتلذذ بالمباحات من المناظر ويتفكر في خلق السماوات والأرض فيزيده إيمانا. والبصر نعمة عظيمة من نعم الله جل وعلا. فهكذا النقي الصادق إذا كان عنده نور الإيمان ولو سلب منه نور البصر فهو في سعادة عظيمة، لأنه يرى الطريق، يرى أين سيذهب، أين سيكون، يرى ما يكتب له، ما سيكتب له إن عمل صالحا فيكتب له أمر صالح، وإن كان عمل سيئا كتب عليه عمل سيء، ويوم القيامة كل هذه المصائب والبلايا التي في الدنيا تزول إن كان مؤمنا صادقا تقيا عنده نور الإيمان والتقوى. فأصحاب الشرك، أصحاب الظلم الأكبر، هم في ظلمات في الدنيا والآخرة. لذلك الذين آمنوا ولم يلبسوا، يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أكبر، أولئك لهم الأمن من دخول النار، من الخلود في النار، وهم مهتدون بالإيمان. فمن كمل الإيمان كان له الأمن التام، ومن نقص الإيمان كان له أمن ناقص. وهنا يأتي ذكر النوع الثاني من الظلم، وهو الذي دون الشرك الأكبر، وهو دون الشرك الأكبر ودون الردة ودون نقض الإيمان. وهذا الظلم منه ما هو شرك أصغر، ومنه ما هو ظلم للعباد، ومنه ما هو بقية المعاصي وظلم النفس بها. فهذا الظلم الأصغر الذي هو دون الأكبر صاحبه عنده شيء من الظلمة وشيء من النور. الإيمان نور، والمعصية ظلمة، والبدعة ظلمة، والشرك الأصغر ظلمة. فهو يضيء له النور مرة ويطفئ عنه مرة، فلا يرى الحق والهدى، فيصبح عنده من الخطأ والظلم والشقاوة في الدنيا على قدر ما في قلبه من الظلمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء. فإذا تاب واستغفر صقل القلب، وإذا أعاد نكتة أخرى حتى يكون القلب أسود، وذلك الران. قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالقلوب إذا عرضت عليها الفتن، إذا عرضت عليها المعاصي والذنوب فقبلت منها ما قبلت، صار في القلب من السواد، من الظلمة، على قدر ما عنده من الذنوب، فإن تاب وأناب صقل القلب وأنار وحصلت له السعادة. فعلى حسب الظلم تكون الظلمة، وعلى حسب البعد عن الظلم هذا الأصغر يكون النور. فهو متردد الذي عنده ذنوب والمعاصي، ذنوب ومعاصي. فإذا لقي الله سبحانه وتعالى بأن مات وبعث يوم القيامة فحسب العمل، والله جل وعلا قد يشفع فيه الشافعين فلا يدخل النار، وقد يتعرض لأهوال يوم القيامة ما يكفيه عن دخول النار، ويكون ذلك جزاء له على ما قدم من سيئات وظلمة في القلب أو ظلم دون الظلم الأكبر، حتى يدخل الجنة نقيا. ومنهم من يعذب على قدر هذا الظلم حتى يتنقى قلبه ويتطهر ثم يدخل الجنة، لأن الجنة دار الأطهار، دار الأتقياء، دار التقوى، دار السعادة، دار النور والهداية، دار يعني أصحاب النور والهداية. فلذلك ينقون. فالمؤمن يحرص على أن ينقي نفسه في الدنيا، وأن يكون يوم القيامة يلقى الله بلا مخافة. لذلك يقول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فإذا آمن بالله وترك الظلم كله وابتعد عن المعاصي والذنوب جهده وقدر طاقته، ثم لقي الله عز وجل فيلقاه بأمن تام. ولكن ليس معنى هذا أن يأمن مكر الله، لأن الله جل وعلا يقلب القلوب. اليوم أنت سلفي، غدا قد لا تكون كذلك. اليوم أنت مسلم، غدا قد لا تكون كذلك، خاصة في زمن الفتن. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، شيء قليل. فلذلك الإنسان الذي عنده الإيمان الصادق يكون محبا لله جل وعلا، متوكلا عليه، منيبا إليه، خائفا منه، راجيا ثوابه، لا يأمن مكر الله ولا ييأس من رحمة الله، ويحسن ظنه بربه، ويحسن أعماله وأخلاقه، ويحب أن ويأتي إلى الناس ما يحب أن يأتي الناس إليه، ثم يلقى الله وهو يحسن ظنه به. فإذا لقي الله بالعمل الصالح، ولقي الله جل وعلا بالتوبة، ولقي الله سبحانه وتعالى بالبعد عما حرمه سبحانه، فهذا يوم القيامة أولئك لهم الأمن. أولئك لهم الأمن يعني الأمن التام الذي لا مخافة معه، وهو يكون يوم القيامة في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله جل وعلا أن نكون ممن يستظل بظل عرش الرحمن، وأن يغفر لنا وأن يستر عيوبنا. إذن المؤمن التقي السلفي الصادق يحقق أوامر الله، يحقق طاعة الله، يحقق عبودية الله، وهذه هي السلفية الكاملة، السلفية البرية من الشرك، البرية من البدع، البرية من الكبائر والصغائر على قدر المستطاع. وإن وقع تاب وأناب ورجع إلى الله، هذا هو السلف الصادق الذي له الأمن التام يوم القيامة. أما السلفي الذي يبتعد عن البدع والأهواء، ولكن يكون عنده ظلم لأخيه المسلم، يكون عنده معصية من المعاصي، ذنب من الذنوب مصر عليه، فهذا لا تكون سلفيته وحبه للعلماء واتباعه لمنهج السلف في العقائد والأصول كافيا له للأمن التام يوم القيامة. لماذا؟ لأن عنده نوع من الظلم، وشريعة الإسلام كاملة شاملة. فليس من انتسب إلى السلفية وتبرأ من الأهواء أصبح هذا ختم له أنه من أهل الجنة، لا، هو قد نجا من الأهواء وباب من أبواب الظلم كبير جدا لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، باب البدع قد أنجاه الله منه. ومهما بلغ العبد المسلم السلفي من الفسق لا يبلغ درجة المبتدع المحكوم عليه بالبدعة عينا، لا يبلغ درجة المبتدع وإن عمل ما عمل من المعاصي والذنوب. بالمقارنة بين السلفي الذي عنده ذنوب ومعاصي لكنه بريء من الأهواء والبدع والكفر، وبين المبتدع الطائع الذي يقضي ليله بالصيام، ليله بالقيام ونهاره بالصيام ويكثر من نوافل الطاعات لكنه مبتدع زائغ متبع لهواه، فهذا سلفي فاسق خير من ملء الأرض من هؤلاء. لذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: فساق أهل السنة أولياء الله، قبور فساق أهل السنة روضة من رياض الجنة، وقبور أهل البدع حفرة من حفر النار. ليس المراد أن الفاسق يكون عنده، السلفي يكون عنده ضمانة أن لا يعاقب ولا يعذب، لا، لكن بالمقارنة بالمقابل يعني كأنه. أما في الواقع فالسلفي محاسب على أقواله وأعماله، هو يحمد الله جل وعلا أن نجاه من الهوى من البدع، هذا أمر يحمد الله عليه ويفرح، وقد نجا من باب من أبواب الظلم المظلمة للقلوب والمفسدة للأعمال أو التي لا يؤجر بسببها على الأعمال. لكن يبقى عليه بقية الظلم الذي هو يكون بالكبائر التي دون الشرك والكفر، ويكون كذلك باجتناب الصغائر وعدم الإصرار عليها. أما إذا فعل الصغائر دون إصرار فهذه تكفرها الحسنات، تكفرها التوبة، تكفرها الصلوات ونحو ذلك، لكن الإنسان يحرص حتى لا يموت، يحرص على الابتعاد عن كل معصية صغيرها وكبيرها حتى لا يموت وهو على معصية، لأنه قد لا يعيش ليكفر عن هذه السيئة بصلاة أو بوضوء أو بصدقة أو بنحو ذلك. لذلك لابد أن يفهم السلفي أنه يؤمن بالكتاب والسنة، والله جل وعلا في كتابه الكريم حذر من كبائر الذنوب، حذر من الفسق والعصيان، حذر من معصية الله والرسول عليه الصلاة والسلام، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حذر من الربا، حذر من الزنا، حذر من نقض العهود، حذر من أكل مال اليتيم، وذكر أنها إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فهذا يعني ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فالإنسان إذا تعدى حدود الله بالمعاصي والذنوب فهذا معرض للعذاب ولو كان سلفيا، لأن السلفي قد يطلق ويراد به الذي يتبع السلف الصالح في عقائدهم وأعمالهم وأقوالهم، فيكون مؤمنا كامل الإيمان، ويقصد به السلفي الذي تبرأ من الأهواء والبدع واجتنبها، فهذا نوع من السلفية خاص. وهذا ليس عنده ضمانة أن يكون من أهل الجنة إذا لم يأتي بالأوامر والنواهي، يأتي بأوامر ويجتنب النواهي، يأتي بالأوامر ويجتنب النواهي. فدين الله كامل وشامل، فالسلفي الموعود بالجنة هو النقي من الظلم كله. أما من كان عنده نوع من الظلم أو بعض أفراد الظلم فهذا عليه خطر يوم القيامة على قدر ما عنده من الظلم، فالظلم ظلمة في الدنيا وفي الآخرة. لذلك لابد أن يعرف السلفيون نعمة الله عليهم بأن هداهم للإيمان والتقوى وأبعدهم عن الهوى والبدعة. ومن شكر نعمة الله عليك بذلك أن تبتعد عن كل المعاصي والذنوب. واعلم أيها السلفي أنك قد تبتلى، وقد يدخل عليك الداخل، وقد ترتد عن السلفية إلى البدعة والهوى بسبب الذنوب والمعاصي، لأن المعاصي والذنوب لها شؤم، ومن شؤمها أنها قد تدخل الإنسان في الهوى والبدعة بعد أن أنجاه الله منها. فكم رأينا من أناس كانوا سلفيين ثم نكصوا على أعقابهم وصاروا مبتدعة فجرة. وما هو أو ما مذهب الحدادية عنكم ببعيد؟ الحدادية هؤلاء كثير منهم كانوا سلفيين على الجادة، يثني عليهم أهل السنة ويحبونهم ويوالونهم، ثم إنهم غلوا في الهجر مثلا، لم يضبطوا الهجر بالضبط الشرعي، أصبحوا يطعنون، يعني غلوا في الهجر وغلوا في التحذير من أهل البدع، لدرجة أنهم شكوا في أحكام أهل السنة وشكوا في علماء السنة. فإذا رأوا مثلا العالم السلفي الفلاني يحترم العالم الآخر، والعالم الآخر عنده أخطاء وهو سلفي أيضا، لكن زل في مسألة في مسألة في ثلاث، فهم يرون أن تلك الزلات يوجب أو توجب مفارقة ذلك العالم والتحذير منه. فلما يأتي العالم السلفي هذا لا يحذر من خطأ ذلك العالم السلفي الآخر، بدعوهما جميعا فغلوا. لذلك الحدادية ما سلم منهم علماء السنة، وتسلطوا على العلماء، تجدهم مشتغلين بمن؟ الشيخ الألباني، الشيخ ربيع، بالشيخ فلان، يمسكون العلماء السلفيين واحدا واحدا فقط للطعن فيهم. ومثل هؤلاء الذين هم الشميلية ومحمود الحداد والدويش والحربي وغيرهم ممن اشتغلوا بالطعن في السلفيين والتنقير عن أخطائهم، وكما يفعل اليوم الحلبي وجماعته، مسلك الحدادية هو. فهؤلاء وفوز الأثري وهؤلاء الناس على نفس الطريقة الحدادية. فلذلك هؤلاء كانوا من قبل سلفيين، لكنهم لما غلوا في باب التحذير ولم ينضبطوا بضوابط أهل السنة، كذلك لما غلوا في باب الهجر ولم ينضبطوا بضوابط أهل السنة، انقلبوا على أعقابهم وأصبحوا هم ممن يحذر منهم، أصبحوا مبتدعة كالذين كانوا من قبل يحذرون منهم، أصبحوا مبتدعة كالذين فارقوا أهل السنة لأجلهم أو لأجل أخطاء وقعت لأمثالهم. لذلك الإنسان يحذر على نفسه ويخاف. وقد كان من قبل واتصل بي بعض التونسيين قبل أكثر من سنتين ممكن، يسألون عن شخص نسيت الآن اسمه، مفتون، وكان دائما يحذر من الشباب ويغلو في هذا الباب ويحذر بعض المشايخ، نسيت الآن اسمه، وهذا حدادي، وأنا قد حذرتكم منه وحذركم الشيخ ربيع أيضا منه. فلذلك بارك الله فيكم، أنتم اليوم في تونس قد أنعم الله عليكم بتمكنكم من سماع الدروس والالتقاء بأهل العلم ودعوة أهل العلم إليكم، وكذلك يعني تستطيعون هذا، أنا لا أقول أنكم دعوتم اليوم أحدا، لكن تتمكنون من هذا، وكذلك تجلسون في المساجد تسمعون الدروس، فالحمد لله هذه نعمة عظيمة من نعم الله عليكم. وإن كان ما حصل في البلد فتنة وشيء وشر عظيم، لكن قد حصلت بعض المحاسن أو بعض الأمور التي أرادها الله قدرا، فهي خير لبعض الناس، فهي خير لكم، فأنتم احمدوا الله على النعمة التي أنعم الله عليكم. أولا أنتم هداكم لمنهج السلف ووفقكم له، ويسر لكم هذه الدروس وهذه اللقاءات، كذلك صار عندكم أمن من ناحية إظهار السنة، إظهار السلفية، الدعوة إلى السنة، فلا يأتينكم الشيطان ويخدعنكم بأن تشتغلوا ببعضكم أيها السلفيون، أو تبينوا للعامة، أو تقدموا للعامة بعض الشباب الذين هم نموذج للسفه والفساد والإضلال والصد عن سبيل الله، لأن بعض الشباب قد يكون سلفيا لكنه عامي، لا يعرف كيف يدعو الناس، وعنده سوء أخلاق، بل قد يكون عنده أشياء مالية مع الناس وأمور مفسقة، فربما دخل عليهم من باب التحذير من بعض أهل البدع مدخلا نفرهم عن السلفية، وأصبح يهجرهم بسرعة، خاصة العامة الذين لا يفهمون والذين ليس عندهم هوى ولكنهم جهلة، ويقلدون بعض الناس الذين هم يفتنونهم. فلذلك لا تتسرعوا في الأحكام على الناس، استشيروا أهل العلم، بينوا السنة، بينوا الحق، بينوا الهداية، لكن لا تتشنجوا. وبعض الناس قد لا يقوى على هجر أهل البدع، ولا يقوى على هجر بعض الناس، بعض الناس لا يقدر يهجر عمه أو يهجر خاله أو يهجر أخاه من أبيه وأمه، ما يستطيع، بعضهم لا يستطيع، ضعيف، لكنه ليس هذا الضعف يجعله يحل للناس مخالطة أهل البدع أو يجعله يدافع عن أهل البدع، لا، يعني هناك ضوابط، لكن عدم هجرانه لا يكون سببا لتبذيعه إذا كان ضعيفا. والإمام أحمد رحمه الله ذكر عن بعض علماء خراسان أنه لم يكن يهجر الجهمية، ما كان يهجر الجهمية الذين هم كفار من البدع المكفرة والذين أجمع العلماء على هجرهم، مع ذلك كان يعذره الإمام أحمد وهو في خراسان هذا الرجل العالم. فلذلك أحيانا يكون في بعض البلدان ما في قدرة للشباب على الهجر أو لبعض الشباب، فهذا قد يكون عذرا، لكن ليس معناه أنه إذا كان يجوز له أن يترك هجرها فلان أن يصبح حبيبه وصديقه ويدافع عنه أو يذب عنه أو يجب له الهدايا ونحو ذلك، لا، يعني الإنسان يقدر هذه الأمور ضرورة بقدرها، لكن يظهر به اعتزاز هذا الأخ بالسنة والسلفية ومحاولة البعد قدر الإمكان عن هؤلاء. فبارك الله فيكم، اهتموا بالأخلاق الحسنة، الدعوة إلى الله بالتي هي أحسن، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان مثالا في حسن الأخلاق ودعوة الناس بالتي هي أحسن، وهناك مرحلة مكية ومرحلة مدنية، هناك مرحلة قوة مرحلة ضعف، سواء كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام في مراحل دعوته أو في زمن السلف الصالح رحمه الله في بلدان دون أخرى أو في زمن الأئمة، يعني أنتم انظروا حياة شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني لو سلط بعض الحدادية على شيخ الإسلام لبدعوه، أنا أقول لكم هذا، الذي يقرأ مؤلفات شيخ الإسلام ونقاشاته وكان عنده نزعة حدادية مباشرة سيبدع شيخ الإسلام. وكان محمود الحداد يقول عن شيخ الإسلام أنه فيه إرجاء أو مرجع، محمود الحداد شيخهم الذي علمهم البدعة، هذا كان يقول عن شيخ الإسلام أنه مرجع وفيه إرجاء. لذلك بارك الله فيكم، احذروا من هذا المسلك الخطير، مسلك الحدادية سم قاتل وسرطان، إذا دب بين الشباب أهلكهم وأفسدهم. لذلك تناصحوا فيما بينكم، أرشدوا بعضكم بعضا بالتي أحسن، حسن الخلق، لا تتركوا الصلاة في المساجد لأنك لا تريد أن ترى فلانا، هذا من الشر، هذا من الشر، بل كونوا أحبة، إخوة متعاونين على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أرشدوا بعضكم بعضا، ومن أصر واستكبر ورأى وأن رأيتموه ينصر البدعة من الشباب الذين يعرفون ويفهمون ففهمتموه وأقمتم عليه الحجة ومع ذلك كمصر، فهذا احذروه. ليس معنى هذا أنكم تخالطوا أهل البدع وأنكم تجلسوا مع أهل الفتن، لأن بعض التونسيين ابتلوا بمتابعة الحلبي ولبس عليهم بعض الناس، يعني هنا في المدينة جاء الحلبي المفتون فكان كثير من أتباعه من التونسيين، أغواهم بعض الشباب الفجرة هنا في المدينة، يوجد بعض التونسيين أهل شبه فلبسوا على بعض الشباب، فقد يوجد في تونس موجود الكلام هذا، فمثل هذا الملبس صاحب الشبه هذا حذروا منه وابتعدوا عنه. ولكن الذي يعرف واحدا من أصحاب الشبه ولم يهجره لأنه ضعيف أو لا يستطيع أن يهجره لقرابته أو ضعف في علمه هذا الشاب، فلا تهجر هذا الشاب الذي هو أخوك ومعك على منهج السلف، وجهه، ناصحوه، قووه، صاحبوه، حذروه، داوموا نصحه، فلا تلحقوه بسرعة بذلك المفتون، لا تأنوا يا إخوان. قد رأينا كثير من الشباب كانوا يتسرعون في إلحاق الشباب المبتدعة ثم الحمد لله ندموا وتغيروا.